الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 80 بعد 700 من تفسير البغوي على رحمه الله سورة الطلاق مدنية. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء نادى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خاطب أمته لأنه السيد المقدم فخاطب الجميع معه وقيل مجازه يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم النساء إذا أردتم تطليقهن كقوله عز وجل فإذا قرأت القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم أي إذا أردت القراءة فطلقوهن لعدتهن أي لطهرهن بالذي يحصينه من عدتهن. وكان ابن عباس بن عمر يقرآن فطلقوهن في قبل عدتهن. نزلت هذه الآية في عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان قد طلق امرأته في حال الحيض. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي قال أخبرنا زهير بن أحمد الفقيه قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أمره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ورواه سالم عن عبد الله بن عمر قال أمره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. ورواه أنس بن جبير وأنس بن سيرين عن ابن عمر ولم يقول ثم تحيض ثم تطهر. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأبو الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضة. قال ابن عمر طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر قال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن أو لقبل عدتهن. الشافعي يشك. ورواه حجاج بن محمد عن ابن جريج وقال قال ابن عمر قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. اعلم أن الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة وكذلك في الطهر الذي جامعها فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء طلق قبل أن يمس. والطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وهذا في حق امرأة تلزمها العدة بالإقراء. فأما إذا طلق غير المدخول بها في حال الحيض أو طلق الصغيرة التي لم تحض قط أو الآيس بعدما جامعها أو طلق الحامل بعدما جامعها أو في حال رؤية الدم لا يكون بدعيا ولا سنة ولا بدعة في طلاق هؤلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. والخلع في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه لا يكون بدعيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لثابت بن قيس في مخالعة زوجته من غير أن يعرف حالها ولولا جوازه في جميع الأحوال الأشبه أن يتعرف الحال. ولو طلق امرأته في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه قصدا يعصي الله تعالى ولكن يقع الطلاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بالمراجعة فلولا وقع الطلاق لكان لا يأمر بالمراجعة. وإذا راجعها في حال الحيض يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يعقب تلك الحيضة قبل المسيس كما رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين عن ابن عمر. وما رواه نافع عن ابن عمر ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر باستحباب استحب تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني حتى لا يكون مراجعته إياها للطلاق كما يكره النكاح للطلاق. ولا بدعة في الجمع بين الطلقات الثلاث عند بعض أهل العلم حتى لو طلق امرأته في حال الطهر ثلاثا لا يكون بدعيا. فقول الشافعي وأحمد ذهب بعضهم إلى أنه بدعة وقول مالك وأصحاب الرأي. ملخص هذه المسألة أن الطلاق في حال الحيض يقع ولكنه بدعة والدليل على وقوعه ما تقدم من حديث ابن عمر يرويه عنه جمع مره فليراجعها. والرجع المراد بها هنا الرجعة الشرعية لا اللغوية وهي أن يعيدها إلى بيته. وأما ما جاء عن ابن الزبير عند أبي داود أنه قال حسبت عليه، قال لم يجعلها شيئا أو لم يرها شيئا، هذه شذ بها أبو الزبير وخالف بها فيها الأثبات عن ابن عمر. اعتمدها ابن حزم رحمه الله، واعتمدها ابن القيم رحمه الله، وهكذا ناصر هذا المذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أن طلاق الحائض لا يقع. فعمدتهم ما جاء عن أبي الزبير، والذي عليه الجماهير أنه يقع، والمراجعة المراد بها المراجعة الشرعية، أن يرجعها إلى عصمته بعد أن كان قد فارقها. ولو التزم الناس هذا الهدي النبوي في الطلاق لما رأيت الطلاق يقع إلا بين متنافرين ليس بينهما ألفة البتة، لأنه ربما يقع في قلبه عليها فيلزمه ألا يطلقها في حال جماعها في ذلك الطهر، ثم ينتظر إلى أن تحيض، ثم ينتظر إلى الطهر الثاني، فتستمر أيام كثيرة وهو ما زال على صرامته لها، دليل على قناعته منها البتة، فعند ذلك يطلقها من باب الإحسان. أما أغلب تطليق الناس الآن من باب الغضب، يغضب ويطلق وبعد ذلك يندم وتندم. وأما الحامل لا إشكال في طلاقها، والعجب أن كثيرا من الناس يجهلون مثل هذا الحكم، وربما التمسوا عدم وقوع الطلاق مع أن الحامل قد بان أمرها، إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. وأما طلاق الثلاث كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر، وكذلك فترة من أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن طلاق الثلاث واحدة لا يكون ثلاثا، وما جاء من الروايات أنه حسبها على ركانه ثلاثا البتة، حديث هذا ضعيف، أو يحمل على أنه كان قد طلق قبلها، أما أنه قال أنت طالق بالثلاث أو طالق 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 أو طالق ثلاثا ثم تحسب عليه ثلاث طلقات، الصحيح خلاف هذا المذهب، وإن كان الجماهير يذهبون إلى أن طلاق الثلاث في مجلس واحد أو في لفظ واحد يقع. نعم هو من المخالفة لحدود الله، ولكنه لا يقع إلا واحدة، إلا إذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها في نفس المجلس، فعند ذلك يكون بين كل طلقة ومراجعة طلقة أخرى تحسب عليه. قوله أحصل عدة عدد أقرائها احفظوها، قيل أمر بإحصاء العدة لتفريق الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثا، وقيل العلم ببقاء زمان الرجعة ومراعاة أمر النفقة والسكنة، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، أراد به إذا كان المسكن الذي طلقها فيه للزواج لا يجوز للزوج لا يجوز لها أن يخرجها منها، هذا في الطلاق الرجعي لأنها ما زالت في حكم الزوجة، لو مات في تلك الفترة ورثته، ولا يخرجنا ولا يجوز لها أن تخرج ما لم تنقض عهدا ما لم تنقض عدتها، فإن خرجت لغير ضرورة وحاجة أثمت، وإن وقعت ضرورة، وإن خافت هدما أو غرقا لها أن تخرج إلى منزل آخر، وكذلك إن كان لها حاجة من بيع غزل أو شراء قطن فيجوز لها الخروج نهارا ولا يجوز لها ليلا، فإن رجالا استشهدوا بأحد فقالت نساؤهم نستوحش بيوتنا، فأذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدثنا عند أحداهن، فإذا كان وقت النوم تأوي كل امرأة إلى بيتها، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لخالة يابر طلقها زوجها أن تخرج لجذاذ نخلها، وإذا ألزمت العدة في السفر تعتد ذاهبة وجائية، والبدوية تتبوى حيث يتبوى أهلها في العدة، لأن الانتقال في حقهم كالإقامة في حق المقيم. قوله تعالى إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، قال ابن عباس الفاحشة المبينة أن تبدو على أهل زوجها فيحل إخراجها، يعني تكون سبابة شتامة مؤذية مضاربة. وقال جماعة أراد بالفاحشة أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها ثم ترد إلى منزلها. يروى ذلك عن ابن عباس وقال قتادة معناه إلا أن يطلقها على نشوزها فلها أن تتحول من بيت زوجها والفاحشة النشوز. قال ابن عمر وسد خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة. وتلك حدود الله يعني ما ذكر من سنة الطلاق وما بعدها. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يوقع في قلب الزوج مراجعتها بعد الطلقة أو الطلقتين. وهذا يدل على أن المستحب أن يفرق الطلقات ولا يوقع الثلاث دفعة واحدة حتى إذا ندم أمكنه المراجعة. فإذا بلغنا أجلهن أي قربنا من انقضاء عدتهن فما أمسكوهن أي راجعوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أي تركوهن حتى تنقضي عدتهن فتبين منكم وأشهدوا ذوي عدل منكم على الرجعة والفراق أمر بالإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق وأقيموا الشهادة أي الشهود لله ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن اتق الله يجعل له مخرجا. قال عكرمة والشعبي والضحاك من اتق الله فيطلق للسنة يجعل له مخرجا إلى الرجعة. وأكثر المفسرين قال نزلت في عبد المالك الأشجعي أسر المشركون ابن الله يسمى مالكا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أسر العدو ابني. وشكى أيضا إليه الفاقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبر. وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فعلى الرجل ذلك. فبينما هو في بيته إذا تاه ابنه وقد غفل عنه العدو فأصاب إبلا وجاء بها إلى أبيه. وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فتغفل عنه العدو فاستاق غنمهم فجاء بها إلى أبيه وهي 4000 شاة فنزلت من اتق الله يجعل لها مخرجا في بيت في ابنه ويرزقه من حيث لا يحتسب ما ساق من النعم من الغنم. وقال مقاتل أصاب غنما ومتاعا ثم رجع إلى أبيه فانطلق أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر وسأله أن يحل له أن يأكل ما أتى به ابنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأنزل الله هذه الآية. قال ابن مسعود من اتق الله يجعل له مخرجا هو أن يعلم أنه من قبل الله وأن الله رزقه. قال الربيع بن خثيم يجعل له مخرجا من كل شيء ضاق عليه على الناس. قال أبو العالية مخرجا من كل شدة. وقال الحسن مخرجا عما نهاه عنه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه يتق الله فيما نابه كفاه ما أهمه. وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أخرجه الترمذي وابن ماجه وحديث صحيح. إن الله بالغ أمره. قالت طلحة بن مصرف حفص عن عاصم بالغ أمره بالإضافة. وقال الآخر بالغ بالتنوين أمره نصب أي منفذ أمره ممض في خلقه قضاءه. قال قد جعل الله لكل شيء قدر أي جعل لكل شيء من الشدة والرخاء أجلا ينتهي إليه. قال مسروق في هذه الآية إن الله بالغ أمره توكل عليه أو لم يتوكل غير أن المتوكل عليه يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إلى هنا بارك الله فيكم.